بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: أبياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله الندى دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب الرابع من كتاب التوحيد، وفيه الخوف من الشرك. الخوف من الشرك يحذره كل إنسان مسلم، يحذر ويخاف على نفسه من أن يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك أعظم جريمة يقع فيها الإنسان في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ذنب عظيم لا يغفره الله. فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما دون الشرك من الذنوب ولو كان كبائر فالله عز وجل يغفرها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب ولو كانت كبائر. وإن كانت الذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن لما ذكر هنا الشرك وحده دل على أن غيره من الذنوب يغفرها الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تاب العبد فيقينا يغفر الله له ذنوبه ويغفر له كبائره، وإذا لم يتب فهو في خطر مشيئة، إن شاء الله تاب عليه وإن شاء عذبه سبحانه وتبارك وتعالى. فالشرك أعظم الذنوب كما يقول لنا هنا، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. ما دون الشرك من الذنوب الكبائر، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر سماها الموبقات المهلكات، اتقوا السبع الموبقات المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه الكبائر عظيمه، واعظمها الذي لا يغفر الا ان يتوب العبد، الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا في كلام ابن القيم رحمه الله: لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دون الشرك من الذنوب يغفره الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه، لأنه أقبح القبيح، وأنه أظلم الظلم. الإنسان يظلم نفسه بالشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: لأن فيه التنقص لرب العالمين سبحانه، وصرف خالص حق الله عز وجل لغيره. وقال: فيه العدل يعدل بربه غيره، قال سبحانه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون معه عديلا من يعادله، حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ولأنه ناقض للمقصود بالخلق والأمر. الله عز وجل له وحده تفرد بالخلق، وله وحده الأمر، قال: ألا له الخلق والأمر. كما أنه تفرد بخلق المخلوقات جميعها، كذلك تفرد بالأمر بالتشريع، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى سبحانه وتبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. يقول لنا ابن القيم رحمه الله: لأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين، والاستكبار عن طاعة الله سبحانه، والذل له، والانقياد لأوامره، الذي لا صلاح للعالم إلا به. قال فمتى خلا ذلك خربت الديار وقامت القيامة. نستغل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذا خربت الدنيا صار الكفار فقط على وجه الأرض. جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. يتهارجون تهارج الحمر، يتهارجون قيل يتقاتلون وقيل يتشافدون، يعني يقع بعضهم على بعض في الزنا واللواط والعياذ بالله، ويقتل بعضهم بعضا. هذا الهرج، الهرج. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. شرار الخلق لا يقال فيهم الله الله كما جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، فقال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وإن جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا تزال أو لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وقال في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الحديث أنه لا تزال طائفة قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. وأخبر في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين لا يقال فيهم الله الله. ولا تناقض بين الحديثين، فهذا حديث صحيح وذاك حديث صحيح. في حديث آخر في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعالوا صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. إذا هنا في حديث أنه سينزل المسيح عيسى بن مريم بمعنى علامات الساعة الكبرى، فيأتي المسيح الدجال يخرج على الناس، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم على دين عليه الصلاة والسلام ويقتل المسيح الدجال. إذا قتله يعم العدل في الدنيا فلا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يكون في الأرض إلا قول لا إله إلا الله فترة فيها المسيح عليه الصلاة والسلام. وكرم الله عز وجل هذه الأمة لأن إذا جاء المسيح يصلي بهذه الأمة إمامهم من المسلمين، رجل من المسلمين، فيأتي المسيح فيتأخر هذا الإمام ليقدم المسيح مكانه، فالمسيح يرفض ويقول: لا لا، إمامكم منكم تكريمة الله بهذه الأمة، فيصلي بهم إمامهم منهم. ثم يمكث المسيح سنوات ثم يقبضه الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا مات المسيح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يرجع الناس مرة ثانية إلى الفساد وإلى العبث وإلى الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان الأمر على ذلك حصل الهرج ونزع منهم القرآن ونزع منهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا بهم ليس فيهم إلا القلة من المؤمنين، فيرسل الله عز وجل ريحا تقبل هؤلاء المؤمنين. فجاء في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن أليما من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. إذا هنا الأحاديث جملتها تبين أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم أحد، ظاهرين إما بالسيف والسنان بالجهاد في سبيل الله عز وجل أو بقوة البيان بالحجة بالبيان. فالله عز وجل يجعل طائفة من هذه الأمة منصورة حتى يأتي أمر الله. أمر الله عز وجل تأتي ساعة هؤلاء، حتى تأتي ساعة هؤلاء. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يرسل ريحا طيبة تقبل هؤلاء المؤمنين، فلا يكون في الأرض إلا من لا يعرف الله سبحانه تبارك وتعالى، فيرجعون مرة ثانية إلى عبادة الأوثان. ولذلك جاء في حديث لأبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آيات نساء داود حول ذي الخلفة، حول ذي الخلفة. هذا وثن من أوثان الجاهلية قالوا طاغية داود، طاغية داود التي كانوا يعبدونها، يعني حيرجع مرة ثانية عبادة الأوثان يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. لا تقوم الساعة حتى يحدث ذلك. يبقى التفسير الذي جاء في الأحاديث أن المسلمين لا يزالون ظاهرين إما بقوة جهادهم في سبيل الله عز وجل بالسيف وتمكنهم، أو أنهم ظاهرين بالحجة والبيان في حال ضعفهم عن إقامة الجهاد في سبيل الله عز وجل فترة لغاية ما يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذا آخر المؤمنين يقاتل المسيح الدجال، بعد ذلك ينزل المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال، ويستمر العدل في الأرض فترة 7 سنوات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الله سبحانه ريحا طيبة تقبض المؤمنين. إذا قبض المؤمنون الصالحون لم يبق على الأرض إلا أهل الفساد وأهل الشر الذين تقوم عليهم الساعة، لا يعرف فيهم الله ولا يقال فيهم الله. فهذا الحديث عنه صلوات الله وسلامه. يبقى هنا إذا ملأ الأرض الفساد كان علامة للساعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علامات الساعة الكبرى كسلك انقطع، فانفرقت منه الخرزات زي سبحة تضع الحبل بتاعها، انفرقت الخرزات يعني العلامات تتوالى. إذا جاءت العلامات الكبرى زي خروج الشمس من مغربها، زي مجيء المسيح الدجال، زي نزول المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، زي الخسوف خسب المشرق وخسب المغرب وخسب جزيرة العرب، زي الدخان، زي خروج الدابة تكلم الناس، علامات بعضها وراء بعض سريعا سريعا كهذا العقد الذي انفرط ثم تكون الساعة بعد ذلك. في هذه الآية يقول الرد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وهذا كلام صحيح. الخوارج يقولون أن الكبائر تكفر أصحابها فيكفرون مرتكب الكبيرة. وهذه الآية يذكر الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من السبع الموبقات المهلكات، فأخبر عن أولها الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، الشرك بالله والسحر وذكر الباطل. فإذا كان الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى والكفر الله لا يغفره، الآية منطوقها يفيد أن الشرك الكفر بالله غير معصوم. هذا لمن لم يتب، هذا لمن لم يتب، ولكن من تاب إلى الله فلا يوصف بأنه مشرك. الذي كان على الشرك ثم تاب إلى الله هذا ليس مشركا، تاب إلى الله. ولكن الآية معناها أنه يموت على ذلك، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، وهو كافر، فهذا الذي يتوفاه الله على ذلك هذا الذي لا يعصر الله عز وجل له شركه وكفره. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا لا يغفر أن يشرك به منطوق الآية أن الشرك غير مغفور، منطوقها أن غير الشرك من الذنوب هذا يغفره الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه الآية مع الحديث الذي ذكر فيه الكبائر معناه أن الكبائر يغفرها الله، ولم يقل في هذه الآية لمن تاب، لم يقل في هذه الآية لمن تاب، فدل على أن من تاب ومن لم يتب هو في مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. من تاب إلى الله توبة نصوحة يقينا يغفر الله له، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب أفلح بنص القرآن. بقي من لم يتب، فالآية قالت إن الله لا يغفر أن يشرك به، وذكرت لنا من تاب تاب الله عز وجل عليه في الحديث التوبة تجب ما قبلها. بقي من لم يتب من الذنوب كبائرها وصغائرها، فالآية في منطوقها أن الله لا يغفر أن يشرك به، ومنطوقها يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، لمن يشاء. يبقى هنا قد يغفر كبائر لبعض الناس ولا يعذبهم، وقد يعذبهم ثم يتغمدهم برحمته ويدخلهم الجنة، وقد لا يغفر لهم ابتداء فهم في خطر المشيئة، قال لمن يشاء. قال هنا في هذه الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار. المعتزلة قالوا منزلة في المنزلتين، هذا الكافر هذا كافر في النار، وهذا مسلم هذا له الجنة. طيب صاحب الكبيرة قالوا بين الاثنين بين هذا، طيب يوم القيامة يكون فين؟ في النار. فوافق الخوارج على ذلك على أن صاحب الكبيرة هو في النار، ولكن أهل السنة يقولون هو في خطر المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يقول هنا وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ولنبني الصلاة والسلام، يقول ذلك ولنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذا خاف إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام، خاف على نفسه وخاف على بنيه من عبادة الأصنام من الشرك بالله، فغيره من باب أولى أن يخاف على نفسه من ذلك. الأنبياء معصومون ومع ذلك لا عرف ذلك. استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وجعل في ذريته الأنبياء. بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. قال إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهنا الأصنام تضل الكثيرين من الناس ويهدي الله عز وجل من يشاء من عباده. الأصنام والأوثان واحد، نتيجة واحدة الصنم والوثن، وإن فرقوا بين الاثنين. الصنم معبود يعبد من دون الله عز وجل، الوثن كذلك، ولكن فرقوا بأن الصنم ما كان على هيئة صور، على هيئة صور، على صورة إنسان له صورة حيوان هذا الصنم، ما كان على غير ذلك فهو الوثن، شجرة، بيت، شيء على هيئة الكعبة يعبدونه من دون الله عز وجل. لما قالوا الكعبة اليمانية فقالوا هذا وثن، فقالوا الصنم ما كان منحوتا على صورة والوثن ما كان عرضوعا على غير ذلك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال بيا. الشرك يقسمه العلماء باعتبار ما يظهر وما يخفى إلى شرك ظاهر وإلى شرك خفي. فيجي الشرك الظاهر يقول إما يكون شركا أكبر وإما يكون شركا أصغر، فالشرك الخفي أبيع. إذا هنا الإنسان قد يقع الشرك الأكبر الكفر بالله سبحانه، أن يتخذ لله ردا سبحانه، وقد يقع الشرك الأصغر أن يكون في رياء أو في يسير من الرياء، أو ينسب شيئا لا يكون إلا لله ينسبه لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، كقول القائل لولا البط في الدار لهدمنا اللصوص مثلا، أو لولا نباح الكلب لجاء اللصوص وتعدوا علينا، فهم ينسى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويذكر غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يصير الرياء من الشرك. أو يقسم العلماء الشرك إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر الكفر بالله سبحانه واتخاذ النسب والعديل له سبحانه. والشرك الأصغر ما كان من أقوال يقولها كما ذكرنا، أو كان من يخير يديا فيدخله تحت الشرك الأصغر. وفي النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، قلنا قسمة ثلاثية، شرك أكبر وشرك أصغر ورياء شرك خفيف، أو قلنا شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأصغر داخل فيه الرياء الشيء اليسير من الرياء. نص الحديث في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني والبيهقي عن محمود بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، حديث صححه الشيخ الألباني في السيرة الصحيحة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرياء أن يعمل العمل الإنسان العمل الذي يكون لله فينظر فيه إلى الناس يسمع ويرائي. السمع والرياء مفروضة من السمع مأخوذة من البصر. السمع والرياء لأن السمع يسمع عايز الناس يسمعوا عنه عايز شهرة بين الناس فيشتهر بأنه من أهل الدين وبأنه من أهل الصلاح فيقصد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. قد يكون في العمل كله وقد يكون في بعض العمل ولا ينجو منه إلا ما رحم الله سبحانه. هذا التسمية الرياء أن يعمل العمل أمام الناس يبتغي مدح الناس على هذا العمل. فالرياء والسمعة كلاهما من الشهرة طلب الشهرة بين الناس. وذلك كان السلف يخافون من الشهرة وكانوا يطلبون الخمول. الخمول ومعنى الخمول يعني عدم الشهرة وليس معناه ترك العمل. عند السلف كانوا يطلبون الخمول أن يكون الواحد خاملا. خاملا يعني غير مشهور غير مشهور غير مشهور عند الناس. إذ إن أخوف ما أخاف عليكم ما يتكلمش عن حد ثاني غير المؤمن يتكلم المؤمنين. إذا المؤمن إذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فليخف هو على نفسه من الوقوع في الشرك الأصغر من الوقوع في الرياء. الرياء محبط للعمل محبط للعمل وذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول أنا أغنى شركائي عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يشرك بالله سبحانه يعمل عملا لله ولغير الله الله غني عن هذا العمل لا يقبله ويقول اذهب إلى من كنت تعمل له ليعطيك أجرا. هنا جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. حديث صحيح مسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن جميع الأنبياء ناصحون لأممهم ينصحون والنبي صلى الله عليه وسلم أنصحهم ينصح هذه الأمة حق عليه أن ينصح. فعلم الأمة التوحيد وحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر هنا في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة عن أبي بكر رضي الله عنهما قال الشرك أخفى من دليل النمل. قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال فجلست أمك الشرك فيكم أخفى من دليل النمل. الحديث إسناد ضعيف عند أبي يعلى ولكن صح هذا المعنى من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رواه الحكيم الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ قريب من هذا. الحديث صحيح المعنى لفظ ابن حديث ابن عباس الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا. أخفى من دبيب النمل على الصفا. والصفا الحجر المصمت الأملس حجارة الملساء فهذا الصفا. فالشرك أخفى من دبيب النمل على الصفا. لو أن نملة دبت فوق صفا لو نملة دبت على خشب لا تسمع له صوتها. فكيف إذا دبت على حجر مصمت على الصفا الحجر الأملس فلا تسمع لها صوتا. فالحديث قلنا هذه صحيح صحاح شيخ الألباني. ففيه أن الشرك أخفى على قلوب هذه الأمة. لاحظ اللي ذكرنا أنه صحيح حديث ابن عباس حديث أبي بكر فيه نفس المعنى ولكنه إسناد ضعيف. اللي صح عنه حديث ابن عباس الشرك في أمتي أخفى من دليل النمل على الصفا. قال هنا وفي الحديث أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. ولكن هذا ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما المعنى أن هذا داخل من الشرك الداخل في الشرك أن الإنسان بدل ما ينسب الفضل لله عز وجل يقول لولا فلان لولا فلان. ولكن الإنسان لما يتكلم بذلك يقول لولا الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم فلان ثم فلان. يبقى هنا لا تنكر الفضل لأصحابه. فلما تذكر فضلا لأحد ابدأ بصاحب الفضل الحقيقي الله سبحانه وتبارك وتعالى الله ذو الفضل العظيم. فلولا الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم فلان. ولا تجعل فلانا عدلا لله سبحانه فتقول لولا الله وفلان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال عنه هو ذلك فغير ذلك أولى كما سيأتي. قال هنا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا الند الشريف والمثيل والنظير المثل
فهنا يدعو مع الله عز وجل نبدأ، يعني يجعل أحدا مع الله. وهنا لم يكن أحد من أهل الجاهلية يسوي بين الله عز وجل وبين الخلق، لم يكونوا يفعلون ذلك، ولكن إذا سوي من خلق قال الله، إنما تسوية يعني في العبادة، ويعبد غير الله كل يقربوننا إلى الله. إذا هنا جعلوا الله عز وجل أندادا في تقربهم إلى الله عز وجل بالعبادة، فتقربوا إلى غير الله سبحانه، هذا فعلهم. يبقى الإنسان الذي يقول لا أنا عارف أن الله الخالق، أنا مشركش به، أنا عارف أن الله يخلق، أن الله يرزق، أن الله يعطي، أن الله ينفع، أن الله يمنع ويضر سبحانه، فهنا كان أهل الجاهلية يعرفون ذلك. ولكن الإنسان الذي يوجه عبادته يتقرب إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يتلفظ بألفاظ فيسوي بين الله عز وجل وبين مخلوقاته، هذا شركه بالله سبحانه. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يقول ابن القيم رحمه الله: الند الشريف، يقال فلان ند فلان، وند يده أي أو قال ند يده، وقال ند يده أي مثل فلان وشبيه في عطاء وغيره. قال: من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله سبحانه، يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيثه. إذا شوف هنا هذا تفصيل للعبادة. من مات وهو يدعو لله ندا، يبقى بدل ما يقول يا الله يدعو الله عز وجل، يقول يا فلان يا سيدي فلان، فيطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. يقع في مصيبة فيستغيث بغير الله سبحانه، هذا دعا غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا يسأل غير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله سبحانه، ومش شرط انه يصلي بغير الله، ما شفناش حد من هؤلاء يصلي بغير الله، ولكنه يصلي لله فاذا دعا طلب من غير الله، ينذر فاذا نذر قال هذا لسيدي فلان ولسيدي فلان. فهذه عبادات. قال الله سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذه الأشياء العبادات لا تتوجه إلا لرب العالمين سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي وما أتقرب به لله عز وجل في حجي وفي عمرتي، المناسك التي أفعلها لا تكون إلا لله. صلاتي ونسكي عبادتي ومحياي عمم بعض ما خصص، المحيا والممات لا يكون إلا لله رب العالمين سبحانه. يقول: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند ايا كان لله من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان. كلام ابن القيم كلام جميل، وان كان اللي كتبه هنا اخطا في الكتابه، في الطبعات كلها في هذا الخطا اللي فيه، انه كسر ابيات الشعر فقال: وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان من حجر من انسان، هذا كسر البيت بتاعه، لكن الصح فيه يقول: وهو اتخاذ الند ايا كان لله من حجر ومن انسان، عشان تفعيله تمشي صح. فلا اعلم يعني بالند، عشان لما حد يقولها ويقول على انها شعر يقوم ان يراهاش غلط، اللي كتبها كتبها اقرا واللي يعني نسخها نسخها اقرا، لكن لما تقول على انها شعر مش هتقرا كده تبقى مكسره. هنا كاتب: وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان، كسر التفعيل هنا، ولكن وهي اتخاذ الند ايا كان لله من حجر ومن انسان، كده يستقيم التفعيل لك. قال: واعلم ان اتخاذ الند على قسمين، اللي يتخذ لله عز وجل ندا على قسمين، ان يجعله لله شريكا في انواع العباده او في بعضها، يعني قد يكون في كل الانواع او في بعض انواع العباده، وهو شرك أكبر. أنه يستغيث يقول يا فلان يا فلان وينفع الله عز وجل، إذا هنا الاستغاثة لا تكون إلا بالله، إلا أن يكون يستغيث بحي، يستغيث بحي فلا مانع، واحد وقع في البير يقول يا فلان الحقني، هذا ليس شركا بالله سبحانه. ولكن استغاثة هنا بمعنى الدعاء، أن يدعو فيدعو غائبا يقول الحقني، هنا لا يملك أن ينقذك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. النوع الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر فقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير بيا، من أنواع الشرك الأصغر، مش هي كل أنواعها ولكن من أنواعها. الشرك الأصغر يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، معناها إيه؟ ما شاء الله وشئت يعني الذي يشاءه الله اللي ربنا عايزه ويطلبه واللي انت عايزه. فهنا أخطأ الرجل في التعبير، وإن كان لعله لا يقصد هذا المعنى، ولذلك ما كفروش وأخرجوا من الملة، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، يعني أحسن التعبير وأحسن التلفظ بالكلام، أخطأت في كلامك، أجعلتني لله ندا، كنت تسوي كده تجعل الاثنين مع بعض ما يليقش، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. الحديث حسنه الشيخ الألباني في السيرة الصحيحة، والحديث رواه ابن ماجه بلفظ آخر وهو حسن أيضا، وقال الألباني في حسن صحيح، قال إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت. باللفظة بتاعت ابن ماجه يبقى لك أن تقول ما شاء الله بس كده وما تزيدش على ذلك، أو تقول ما شاء الله ثم شئت. إذا كان إنسان بيطلب من الآخر إيه اللي أنت عايزه أعمله، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال اجعلتني لله ندا، بل قل ما شاء الله وحده. وقال له أو لغيره قل ما شاء الله ثم شئت، يبقى اللي الله سبحانه تبارك وتعالى يطلب أولا ثم بعد ذلك أنت تطلب ما طلبه الله سبحانه تبارك وتعالى وتأمر بما أوحى الله عز وجل إليه، يبقى رجع الأمر في البداية لله وحده، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. يقول هنا وفي هذا الحديث بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، كطلب الشفاعة من الأموات، كطلب الشفاعة من الأموات، يعني يذهب لإنسان ميت في قبره ويطلب منه أن يشفع له عند الله مثلا، أو يطلب له أنه يغفر له الأمر الفلاني اللي مش عارف يأخذ الوظيفة بتاعته أو الحاجة بتاعته عند فلان مش عارف يخلصها، يا سيدي فلان اعمل لي كذا، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قال فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليست بيد غيره سبحانه وتبارك وتعالى. قال والمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا، هذه نكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات تطلق على أقل الأشياء، على أقل الأشياء. إذا من لقي الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو يشرك به أقل شيء فكيف بأكبر شيء، لأنك نقول هنا النكرة في سياق الإثبات تبقى تطلق على أقل ما يدخل فيها، والنكرة في سياق النفي تعم كما هو معروف. فهنا يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، لقي الله لا يشرك بالله، يبقى هنا النكرة في سياق نفي، في سياق نفي، يكون شيئا نكرة شيئا يسيرا جدا أقل الأشياء، والنفي هنا لا يشرك أقل الأشياء، يبقى هنا عم ودل على القليل فيه، لقي الله لا يشرك، وهذا الشرك ولو كان شيئا يسيرا، يبقى لقي الله عز وجل قد أشرك شيئا دخل النار، يبقى هنا لا يشرك بالله شيئا، ومن لقي الله يشرك بالله شيئا، دول اللفظتين اللي في الحديث، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا، يبقى الأولى نكرة في سياق النفي، الثانية نكرة في سياق الإثبات، من لقي الله لا يشرك به ولو شيئا يسيرا، يعم جميع أنواع الشرك ولو دق ولكان أقلها، ومن لقي الله سبحانه تبارك وتعالى وهو يشرك بالله الشيء اليسير استحق أن يكون من أهل النار. إذا في الحديث النفي والإثبات والنكرة هنا والنكرة هنا. يقول الإمام النووي أن دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها، المشرك من أشرك بالله سبحانه، كان وثنية، كان كتابية، كان إنسانا يزعم أنه على الإسلام وهو يعبد غير الله ويتقرب إلى غير الله سبحانه تبارك وتعالى بأعمال لا تكون إلا لله سبحانه، دخل تحت هذا الحديث. يقول الإمام النووي: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، بين من كافر عنادا استكبارا ردا للحق كفر بالله سبحانه تبارك وتعالى، لم يحاول أن يتعلم ما هو هذا الإسلام، وجاء الإسلام وهو يعرف أنه يوجد إسلام لكن لم يسأل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه والذي نفسي بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. إذ على ذلك عاند واستكبر أو لم يسأل أصلا عن هذا الدين، فهذا كل من لم يكن على هذا الدين لا يقبل منه، يا إما الإسلام إما يكون على الإسلام أو لا يقبل منه ما هو عليه. يقول هنا الإمام النووي أيضا: ولبين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره. من خالف ملة الإسلام لم يدخل فيها، أو إنسان انتسب إليه قال أنا مسلم ثم ادعى مذهبا من مذاهب الإلحاد والكفر كالقول بالحلول مثلا أن الله يحل في المخلوقات مثلا، أو كأنه يفعل أفعالا من أفعال الكفر كالاستهانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهانة بكتاب الله عز وجل ونحو ذلك، فكان انتسب إلى الإسلام ثم كفر بفعل أو بقول يفرد من هذا الدين. يقول: أما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الذي مات ولو حتى وقع في كبيرة من الكبائر ولكن على تفصيل، الذي يموت وقد تاب إلى الله فالله يتوب على من تاب، والذي يموت ولم يتب إلى الله عز وجل فهذا فيه خطر المشيئة، إن شاء الله سبحانه غفر له وإن شاء أدخله النار وعذبه، زي ما قلنا قبل كده في الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قيلت بقوله في الحديث الآخر: أصابه قبل ذلك ما أصاب. إذا المؤمن الذي يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله قد يكون من أهل المعاصي، فيعذبه الله ما شاء في نار جهنم، ولكن يوم من الأيام ينفعه إسلامه وتنفعه كلمة التوحيد. يقول غير الإمام النووي: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات رسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. ويضرب لها مثالا قال: هو كقولك من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. قوله اقتصر على نفي الشرك يعني من مات لا يشرك بالله شيئا، طيب لا يشرك بالله شيئا هل معناه أنه وحد الله سبحانه؟ يقول أيوه، كلمة لا يشرك بالله تدل باللزوم دلالة التزام، يعني دلالة لزوم، أو هذه كلمة لازم لها أنه واحد لله، هذا لا يشرك بالله يعني لم يجعل مع الله غيره، معناه اللازم له أنه وحده وحده لا شريك له، هذا معنى أنه، أو هذه الكلمة تدل على ذلك باللزوم، دلالة اللزوم اللي احنا ذكرناها في أصول الفقه أنها يدخل تحتها دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، هذه كلها من دلالات اللزوم. نقول هذا الشيء لازم له كذا، يعني مترتب عليه كذا، ولا بد وأن يكون في هذا الشيء دلالة الاقتضاء. شوفوا لما ذكرنا في الأصول من دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، دلالة الاقتضاء زي ما يقول لنا في المثال مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل رفع عنهم هذا الخطأ؟ لو أخذنا الظاهر الذي فيه معنى أنه ما بيخطئوش، معناه انهم لا يكرهون على شيء، معناه انهم لا ينسون. هل اراد هذا المعنى؟ لم يرده، ولكن اراد شيئا اضمره ولا بد منه. هذا من لازم الكلام، دلاله الاقتضاء، يبقى لابد ان نضمر شيئا ونقدره. هنا رفع عن امتي المؤاخذه، المؤاخذه على الخطا والنسيان والاكراه، يبقى ده دلاله الاقتضاء من دلالات اللزوم، يعني لازم الحديث ان احنا هنقدر فيه شيئا حتى يصح المعنى. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في الصلاه فساله الاعرابي أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. هل حقيقي كل ذلك لم يكن؟ قد صلى رباعية سنتين صلوات الله وسلامه عليه، صلى الصلاة رباعية صلى ركعتين. فلما قال كل ذلك لم يكن لابد أن نقدر شيئا هنا، لم يكن في ظني في وهمي، ما أظن ذلك، إذا هذا كل ذلك لم يكن في ظني، ولكن الحقيقة أنه قال. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أكان يقول باليدين؟ قالوا نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلى ركعتين وسجد للسهو صلوات الله وسلامه عليه. يبقى دي نسميها دلالة من دلالات اللزوم، هي دلالة الاقتضاء. فهنا بيقول لنا إنه اقتصر على نفس الشرك، وقال من مات لا يشرك بالله، فإنه يقول من مات لا يشرك بالله وقد وحد الله سبحانه وتبارك وتعالى في العبادة، قال باستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم، استدعاء إثبات الرسالة باللزوم. المعنى أنه عشان توحد الله سبحانه وعشان تعبده كيف تعبده سبحانه تبارك وتعالى، لابد أن يبين لك كيف تكون العبادة التي يقتضيها سبحانه. فلما عرفت كيف تعبده يبقى لازم لك الذي علمك هذه العبادة أن يكون رسولا لرب العالمين سبحانه. لم تأتي هذه العبادة إلا من عند رب العالمين سبحانه على من علمك، يبقى الذي علمك هو رسول الذي أرسله وأمر بهذه العبادة. فده معنى كلامه استدعاء إثبات الرسالة باللزوم، يعني اللازم لتوحيدك لله سبحانه أنك عرفت كيف توحد، عرفت كيف توحد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمك والذي علمك العبادة، فكان اللازم لذلك إثبات الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهو كقولك من توضأ، من توضأ صحت صلاته، من توضأ. ومش ممكن نقول أن الوضوء وحده تصح به الصلاة، يبقى هنا نقول توضأ وصلى وأتى في الصلاة بالأركان والشروط والهيئات المطلوبة، يبقى هنا اكتفى بإشارة شيء إلى غيره من الأشياء، يبقى هنا دلالة من الدلالات اللي بيسميها لنا دلالة اللزوم، إنه ألخص بشيء وهذا الشيء لازم له الشيء الآخر. في أصول الفقه زي ما تعلمت وما تعرفوا بعد كده في الحصص القادمة إن شاء الله، أن دلالة اللفظ على المعنى يدل اللفظ على معنى معين، يدل بواحد من ثلاثة. الدلالة يعني اللفظ يدل بملفوظه بنفسه أو بالمعنى الذي فيه. الدلالة بالمعنى إما يكون بالمطابقة، مطابقة اللفظ لنفس هذا الشيء المعنوي، أو بالتضمن له، أو بالالتزام، دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، دي ثلاث أشياء اللي بيدل اللفظ على المعنى فيها. الدلالة بالمطابقة، يطابق اللفظ الصورة الموجودة. لما نقول إنسان، إنسان أعرف له وجه، له جسد، له كده، أقول بيت، ربيت في أرض، في حيطان، في سقف، وهذه دلالة مطابقة، يبقى اللفظ معناها على الواقع الذي يتكلم عنه، دلالة المطابقة. دلالة التضمن، التضمن أن أقول إنه هذا بيت، هذا بيت، فنقول السقف جزء من هذا البيت، جزء منه، فالسقف داخل ضمن في البيت، ونقول البيت يتضمن السقف. فإذا أشرت للسقف قلت بيت، معناه أن يتضمن ضمن أجزاء البيت هذا السقف، يبقى دلالة التضمن. الالتزام لما أعبر بالسقف عن الحائط، عن الحائط، يبقى هنا نقول هذا حائط، معناه ان السقف لن يرفع الا على حائط موجود، فاقول هذا التزام، مش ممكن يكون سقف إلا في وجود حائط فيقول التزامنا بالتعبير بشيء مع وجود الشيء الآخر الذي هو يقين حيكون موجود ليرفع به. فده معنى يقول التزام أو دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام.
باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله.
إذا المسلم تعلم التوحيد بعدما تعلم يدعو إلى هذا الذي تعلمه، إذا من غير علم كيف يدعو؟ لابد من العلم حتى تدعو إلى هذا الذي تعلمته. فقال الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للناس وقل للمؤمنين هذه سبيل، هذا طريقي، الطريق المستقيم الذي فيه أدعو إلى الله على بصيرة. يقول النبي الطبري قل يا محمد عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته هذه سبيل، هذه سبيل، سبيل الله التي فيها طاعة الله وتوحيد الله سبحانه والبعد عن معاصي الله. أدعو إلى الله، إلى هذه السبيل أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا تحتمل معنيين، المعنى الأول أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وهو معنى صحيح، والمعنى الثاني على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو داعي إلى الله عليه الصلاة والسلام وأتباعه أيضا يدعون إلى الله سبحانه، فكل من دعا إلى الله وإلى توحيده وإلى سلوك سبيله سبحانه فهو إمامه النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع له. شرطه أن يكون على بصيرة، أن يكون على بصيرة. إذا لا يجوز لإنسان ليس على بصيرة أن يدعو إلى الله. البصيرة العلم، يتعلم العلم الشرعي، تعلم التوحيد فيدعو إلى ربه سبحانه. قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي منزها الله سبحانه وتبارك وتعالى ومعظما له أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه سبحانه، ولست من المشركين أنا بريء من أهل الشرك. يقول هنا الشيخ فيه مسائل منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، وهذا داخل في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، الشرك أخفى على القلوب من دليل النمل على الصفا، الشرك خفي. قد يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ولكن يدخل في دعوته أنه يريد الشهرة، يريد أن يكون الناس يذكرون فلان يقول كذا أو يعمل كذا، يبقى إذا دخله الرياء الجزء الذي دخله الرياء من عمله دخله وليطلب عمله من غيره. وما من إنسان إلا ويحدث له ذلك، يحدث له هل أو كثر، فيستعين الإنسان بالله سبحانه ولا يترك الدعوة إلى الله سبحانه. فإذا وجد الشيطان يدخله فيقول له افعل كذا حتى يقال كذا، متعوذ بالله عز وجل من الشيطان، لا يترك الدعوة أبدا إلى الله سبحانه. فالشيطان يحاول أن يبعد الإنسان عن ربه، يمكن الواحد يدخل في الصلاة ويصلي وبعدين الشيطان يقول له طول شوية الناس بتبص عليك عشان تقول صلاتك كويس، حسن صوتك علشان الناس تعمل كذا، يقوم ينقي نفسه من ذلك ولا يفعل العكس، لا يفعل العكس، ولكن إن أراد فليطل صلاته ولكن ابتغاء وجه الله سبحانه، ولينفي عن نفسه ما يقوله له الشيطان، ما يبقاش لعبة للشيطان يلعب به. فإن كان يذكر في الصلاة يسيب الشيطان يقول طول شوية عشان الناس واليوم يأثر في الصلاة، يوم يأثر ويكروت لغاية ما تضيع الصلاة وتفطر، إذا إما يبطلها بالرياء إما يبطلها بالكروتة في الصلاة، لا، ولكن أقل في الصلاة وحسن نيتك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبدأ بتحسين صوتك في القراءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا جاء الشيطان اللي بحسن صوتك عشان الناس كذا، وهنا أن تحسن صوتك وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقطع العمل، الشيطان يفضل يجيلك في كل عمل من الأعمال اللي تعملها، خد بالك أنت بترائب تحتاج العمل، خد بالك أنت ما هو يا إما الشيطان يجي للإنسان من البداية حبه في الشهوات ويترك العبادات، أو يلبس عليه بالشبهات فيترك العبادات، أو مش قادر على دي ولا دي بينه من الرياء، وهو يصلي وهو يصوم وهو يفعل الصدقة وهو يجاهد يوم يأتيه في الرياء. فإذا جاءه من ذلك تعوذ بالله من الشيطان ووقف مع نفسه وقفة، فأخلص عمله لله سبحانه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن الإنسان إلا ويأتيه الشيطان بوسوسة من الوساوس. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من الشيطان، أن ندخل الإنسان عن يساره ثلاثا كما جاء في الحديث إذ جاء الشيطان يلبس عليه ثلاثة فليدخل عن يساره ثلاثا وهكذا، لكن لا يترك العمل، لا تترك العمل، كل إنسان يدعو إلى الله بعدين يجيب الشيطان أنت لا دعوتك لنفسك وليست لله، حسن نيتك وأخلص لله سبحانه تبارك وتعالى، ولا تستمع لمن يندحك فإنه يقسم ظهرك ويقطع رقبتك، لا تستمع لمن يندحك وأنت أعلم بنفسك، وكفى بالإنسان نقصانه أن يعرف نقص نفسه ثم يصدق مدح الناس له. فهنا الإنسان المؤمن يكون صادقا مع نفسه إن والله عملت هذا العمل لله قصرت فيه، ولكن هذا غاية ما أبتغيه وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تصغي لمن يمدح فإن من يمدح يعينك على المعصية وعلى الرياء ليس على طاعة الله سبحانه. كذلك المسلم لا يعين غيره على هذا الرياء، يقوم الإنسان يلاقي واحد يصلي أنت يا سلام صلاتك جميلة، أنت عملت النهاردة كذا الدرس بتاعك يا سلام ما تقلش درس زي الدرس ده، والذي صلى والذي ألقى الدرس أعلم بنفسه أنه أخطأ فيه كثيرا وأنه وقع في كذا وقع في كذا. وهنا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال أحثوا في وجوه المستحسين التراب، أحثوا حتى لا يقسم ظهوركم، وقال الذي مدح الآخر في وجهه قسمت ظهر أخيه، قسمت ظهر أخيه. لذلك الإنسان المؤمن هو أعرف بعيوب نفسه، فإذا تذكر أنه أحسن فليتذكر أنه يسيء، إذا تذكر أنه في العمل الفلاني أتقن فليتذكر أنه في غيره لم يحسن، فلا يزال على ذلك يتهم نفسه حتى يخلص من الرياء ولا يقع في الشرك بالله سبحانه. لكن إياك وترك العمل، إياك وترك العمل، هو دي وسيلة الشيطان إنه عايزك ما تصليش، يوم يجي لك إن ما تصليش ومن تتعامل لا أصلي، يوم يجي لك أنت بترائي فلتترك الصلاة لا تترك صلاة. يقول فيها مسائل في هذه الآية، منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، البصيرة أن تبصر تتبصر ما أنت عليه من دين قيم عظيم. كيف مش هيجي الإنسان يدعو من غير علم، بدأ بالعلم ثم بعد ذلك دعا إلى ربه سبحانه. قال ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله سبحانه عن المسبة، التوحيد توحد ربك سبحانه وأنت موقن أنه لا شريك له، لا شريه له، لا ند له، لا نظير له، إذا هنا غير الله عز وجل فيه نقصان، والله وحده له الكمال سبحانه تبارك وتعالى. ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة، من قبح الشرك كونه مسبة لله سبحانه تبارك وتعالى. ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني الإنسان يتبرأ من الشرك والمشركين خوفا على نفسه أن يقع في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو، الدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، يعني في قوله سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تعلم العلم ومعه الحكمة والموعظة الحسنة، فقال المدعو إما أن يكون طالبا للحق محبا له، يعني تدعو إنسانا عايز يتعلم وعايز يعرف الحق بس هو ما يعرفوش، يقول تدعو هذا بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ودلل، لا يحتاج، فهو قابل للنصح، ادخل في الموضوع على طول وعلم هذا الذي يريد، ما هوش محتاج لموعظة الآن. الثاني أن يكون مشتغلا بضد الحق، إن كان مشغول بالباطل، مشغول باللهو، مشغول بشبهات، لكن لو عرف الحق اتبعه، يقول هذا الإنسان ادعوه إلى الله سبحانه بالحكمة وبالموعظة، عرض هذا الإنسان وضرب له الأمثلة فإنه يستجيب. الثالث يكون معاندا، هو غير قابل الحق ومعاند، لا يسمع لكلام رب العالمين سبحانه، فقال هذا الذي يحتاج إلى المجادلة، فقال سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم يعني إذا كان الجدل فيه جدل حسن وجدل أحسن من الحسن جادل بالذي هو أحسن، فهنا دعا الأفعل التفضيل. الإنسان المؤمن إذا جادل أحدا فإذا أتي الجدال عشان يتعارف مع الإنسان، ولكن يجادل بالحسنى وبأحسن الحسن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث متفق عليه، وفيه علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إنك تأتي قوما أهل كتاب، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لا كان في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، وظل في اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله معلما وأرسله حاكما صلوات الله وسلامه عليه، فهو يعلمهم وهو يحكمهم بشرع الله سبحانه، يعلمهم الحلال والحرام، ومعاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله تبارك وتعالى عنه، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة بخطوة، يسبق العلماء يوم القيامة. أرسلهم إلى اليمن لعلمه بالحلال والحرام، ومع ذلك قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، المعنى إن هؤلاء ما هم زي المشركين اللي في مكة، هؤلاء قوم أهل كتاب، يبقى عندهم كتاب، يبقى عندهم علم، يبقى يحتاجون لنوع معين من التعليم ونوع معين من الجدل، تعلم هؤلاء وتقنعهم إنك تأتي قوما أهل كتاب. بدأ ذلك صلى الله عليه وسلم، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إلى أن يوحد الله. شوف هنا لما يعلم معاذا وغيره بالسبق يتعلمون من معلم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، لما جاءت إنسانة تجادله الأول شوف هذا الإنسان، إيه هذا الإنسان، ما تجادلش إنسانا ليس عندك ما عنده من العلم، إنسان يجادل إنسانا عالما في حالة معينة يجادله فيها وهو لا يعرف منها شيئا كيف يجادله؟ فهنا يقول لهم أن استأتي قوما أهل كتاب حيجادلوك بالتوراة، حيجادلوك بما عندهم، يبقى اعلم كيف تجهز ربك على هؤلاء، كيف تجادلهم، كيف تقنعهم وتعلمهم. هتعلمهم ايه؟ هم اهل كتاب عرفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرفوا علامات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، اشركوا بالله سبحانه فعبدوا غيره، قالت يهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذا جئت لهؤلاء مش هتعرفهم أن الله موجود، لا هم عارفين أنه موجود، مش هتعرفهم أنه الذي خلق السماوات والأرض، لا عارفين هذا الشيء، يبقى حتى دعوهم لإيه؟ اسكت بقى في الموضوع على طول مع هؤلاء، يبقى ادعوهم إلى التوحيد لأنهم على شرك بالله يشركون، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. يبقى هنا ما تعلمهمش حاجه هم عارفينها فيكون تحصيل حاصل، ولكن علمهم ما يجهلونه، علمهم ما وقعوا فيه من اخطاء واخطاء.